الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن خصائص الإسلام أنه دين العلم. للعلم في الإسلام مكانة سامية، ويكفي دلالة على ذلك أن أول كلمة نزلت من عند الله تعالى على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: اقرأ. الإسلام دين يحترم العلم ويجل العلماء، ويقرر أن العلم طريق للخشية والخضوع والانقياد لأمر الله تعالى، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإسلام دين يرفع من شأن العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وآيات القرآن المجيد توجه إلى التفكر والتدبر والنظر وإعمال العقل واللب في الوصول إلى الحق والصواب. ولهذا ختم الله تعالى كثيرا من الآيات بالأمر بذلك والحث عليه، كما في قوله سبحانه: لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، لآيات لقوم يعقلون، وما يذكر إلا أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلهم يتفكرون، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أرشد الله تعالى في القرآن المجيد إلى أن الكون بحقائقه يتفق مع ما جاء في القرآن العظيم، وأن العلم الصادق يزيد الإيمان في النفس. فقال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا هو العلم، وهذا شيء من موقف الإسلام منه. مطلب العلم المادي الذي تحتاجه الأمة وتستغني به عن سواها من الأمم الكافرة واجب من الواجبات، وذلك لما يترتب عليه من استقلال الأمة وغلبتها وتمكنها من الصناعة والإنتاج والتسليح. والإنسان مهما بلغ في درجات العلم المادي البحث، فإنه يظل قاصرا عن أن يحيط علما بكل شيء. فالله تعالى يخبر عن ذلك فيقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد أثر ذلك تأثيرا حضاريا قويا في الأمة، وكان ذلك بدافع من الدين الإسلامي الذي شجع العلم وقدر العلماء ودعا إلى التأمل والتفكر والتجريب، وأوروبا مدينة لهم بذلك. ولهذا فهناك فرق شاسع بين موقف الإسلام من العلم وخاصة العلوم التجريبية وموقف الكنيسة من ذلك، خاصة ما كان في أوروبا قبل الثورة الفرنسية وسيطرة الكنيسة ورجالاتها على عقول الناس وتفكيرهم، وتحريمها كل محاولة للتحرر من العبودية لرجال الكنيسة، وما نتج عن ذلك من الثورات على الكنيسة ورجالها. بينما الإسلام قام أصلا على العلم والتوجيه إليه والتحاكم إليه، فلا يصح عقلا ولا واقعا إسقاط أخطاء الكنيسة الباطلة على دين الإسلام العظيم، وادعاء أن الدين الإسلامي عائق عن العلم ومانع من التقدم التقني والصناعي، وإن كان ذلك منهاج لمن لا معرفة عنده أو من كان قصده غير الحق. وإن المطلع على قرارات المجامع العلمية، خاصة ما يختص منها بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة وما توصل إليه العلماء من حقائق علمية واضحة ثابتة تتطابق مع ما جاء به الخبر في دين الله تعالى، المطلع يرى إعجاز دين الإسلام فيجد في ذلك الطمأنينة والثقة والأنس بأن الله تعالى أنعم عليه بالهداية للإسلام وأكرمه باتباع سيرة خير الأنام محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. وحيث إننا نعيش عصر حضارة مادية طغت على مشاعر الإنسان وشغلت أحاسيسه، فإن نعمة الله تعالى على أمة الإسلام في أن يتواكب هذا الدين بأصوله مع مقتضيات المرحلة وتظهر دلائل الإعجاز وإقامة الحجة على الناس في صور ظاهرة وصريحة لا يمكن لأي بشر أن ينكرها ولا أن يتنكر لها. إن هذه لهي دلائل على عظمة هذا الدين وعنايته بالعلم. ولهذا فتجدر الإشارة إلى بعض من الصور الدالة على هذا الأمر المهم مما تتجلى فيه صورة الإعجاز العلمي في القرآن المجيد والسنة النبوية المطهرة، والإشارة تكون دون التفصيل. من ذلك علم الفلك وما في هذا الكون الفسيح من عظيم صنع الله تعالى وما توصل له البشر من حقائق في هذا العلم سبق إليها الإسلام العظيم. الأرض وما طرأ عليها من تغيرات وحركة دورة الماء فيها، والجبال وتثبيتها للأرض، والشمس والقمر وجريانهما كل في فلك يسبحون، الإنسان وخلقه وما في ذلك من حقائق جاءت صريحة في القرآن الكريم، ووقف على بعضها المكتشفون من الغربيين والشرقيين كعلم الأجنة وما فيه ومراحل خلق الإنسان وطبيعته ونفسه وهدايته، عالم البحار وأمواجها ووجود الماء العذب في أماكن من البحار المالحة لا تمتزج، وتمايز مياه الأنهار عند اختلاطها بمياه البحار فلا يطغى ماء البحر على ماء النهر. وكل ذلك العلم مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركب بحرا ولا عاش قرب الشاطئ، إلى غير ذلك من دلائل الحق وبراهين الصدق التي تقوم على البشر في صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه آيات الله المسطورة في كتابه تعالى والمبثوثة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه آيات الله المنظورة في واقع الكون والحياة، يهدي بها الله عباده إلى وحدانيته وإلهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.